ويأتي ختام الفيلم. عفوا، هل هناك من يذكرني بأنني لم أتحدث بعد ولم أعلق على الموال الجميل يا ديرتي؟ لأؤجل ذلك إلى ما بعد الحديث عن ختام الفيلم. إذن ويأتي ختام الفيلم، وفيه تغرق البطلة سهير بطلة الفيلم في حادث سيارة. في الواقع لم يكن هذا مقررا، ولكنها الأقدار التي أبت إلا أن ترسم أغاني أسمهان وأفلامها حياتها الحقيقية. نعم، لقد غرقت أسمهان فعلا في حادث سيارة، وهو في تقديري حادث عادي كأي حادث سيارة، لأن الحلفاء والألمان الذين قيل عنهم إنهم هم من أغرقوها كانوا قد ابتعدوا عن هذه المنطقة في الحرب العالمية الثانية، ولم يعد الشرق الأوسط أبدا في أساس اهتماماتهم. في تلك الأيام وفي نهاية العمل في فيلم غرام وانتقام، رأت أسمهان أن تذهب إلى مصيف في رأس البر مع زميلتها ماري قلادة، وأخذت سيارة ما من سيارات استوديو مصر وذهبت مع صديقتها. وفي الطريق وفجأة انحرفت السيارة ودخلت في النيل. استطاع السائق بعجوبة أن يفتح الباب ويقفز، ولكن السيارة لم تكن مجهزة للصدفة بأبواب خلفية، وهكذا حبست أسمهان مع صديقتها، وانتهى مسار فني لصوت متألق عاش حياة مضطربة. في الواقع هنا يوسف وهبي أراد أن يوظف هذه النهاية لصالحه، وسرعان ما غير ختام الفيلم لتغرق المطربة سهير في حادث السيارة، ويقبل الناس إقبالا شديدا على رؤية هذا الفيلم الذي نقل إليهم فعلا حادثا حقيقيا. هنا أصل إلى الموال الشهير يا ديرتي، الذي أولا أقول عنه إنه كان محشورا في الفيلم. الآن وبعد أن عرفنا إنه كان محشورا في الفيلم، لنستمع إلى قسم منه. أوف أوف
يا الله،
هنا أصل إلى الموال. لا شك أن بعض السادة المشاهدين قد وصل إلى رأي مفاده، وهو يتابع حلقات هذا البرنامج، أنني أغرقت في الاعتماد على معاني الأغاني التي غنتها أسمهان في رسم صورة حياتها كما أراها. ولا شك أن بعض منهم أيضا يرى في بعض مواقع التواصل الحقيقي بين المعاني وبين حياتها ضربا من المصادفة أو الخيال. أريد هنا أن أؤكد أنني أيضا كنت أشك في هذا، مع أنني كنت دائما أعتمد على المواقع التي كان تعبير أسمهان يفضح ارتباطها بالمعاني، لأنني أعلم أنه عندما يعبر المغني بشكل واضح عن المعاني لابد أن تلك المعاني كانت تتواصل مع روحه. ومع ذلك كنت أشك، إلى أن انتبهت أنا أستمع إلى الموال الذي نحن بصدده لمرات ومرات، إلى ورود عبارة الخيانة. وكنت أعلم أن بعضا من أهل أسمهان قد اتهمها بالخيانة، وأنها قبضت الأموال دون أن تحقق الاستقلال، أي أن هدفها كان أصلا هو المال. وعدت للتدقيق في معاني هذا الموال لنتابعها. تقول أسمهان في الموال: يا ديرتي، مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان، حنا روينا سيوفنا من القوم، مثل العدو ما نرخصك بثمان. يا ديرتي، أي يا عشيرتي، مالك علينا لوم، ليس لك علي لوم، لا تعتبي لومك على من خان، أنا لم أخن، حنا روينا سيوفنا من القوم، أنا كنت مع الجيش الذي دخل إلى دمشق لتحريرها، وهنا مثل العدو ما نرخصك بثمان، أنا لم أفعل هذا من أجل الثمن، من أجل المال. هل هذا أيضا فيه تحميل للمعاني أكثر مما تتحمل؟ أدت أسمهان الموال في تعبيرية عجيبة، وعندما وصلت إلى ذروته الحادة، وصلت إلى أعلى درجة صوتية أدتها في مجمل حياتها الغنائية، طبعا خارج إطار الغناء الأوبرالي الذي قدمته في خطها التجديدي، أنا أقصد هنا صوتها في الحنجرة. وعندما ينتهي الموال ويتخافض اللحن، تنادي في بكائية مختنقة والدها، وقد تأكدت أنه كان على قيد الحياة، تناديه: يا ياب، يا مصبرني على بلواي.
يا ديرتي، مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان، يا ديرتي مالك علينا لا تعتبي لومك على من خان. حنا روينا سيوفنا من القوم، مثل العدو ما نرخصك بس ما.
للأسف غادرت أسمهان هذه الدنيا قبل أن تشهد وصول الرسالة إلى أهلها، لأنها رحلت قبل أن يعرض فيلم غرام وانتقام. على كل حال، أنا أشك في أن تكون هذه الرسالة قد وصلت حتى بعد عرض الفيلم فعلا، لأن هذه كانت المرة الأولى والأخيرة في تاريخ السينما عموما حيث يحمل فيلم رسالة إلى وطن من هذه الطبيعة. المهم غادرت أسمهان هذه الدنيا بعد حياة مضطربة عاشت فيها ضائعة حائرة بين وطنها وأسرتها وكبريائها وغنائها. وفي حياتها الفنية القصيرة قدمت للعالم العربي ملحنا قديرا هو شقيقها الأستاذ فريد الأطرش، وتسببت في تقاعد ملحن كبير والأستاذ محمد القصبجي. أما الصنباطي وزكريا أحمد وهما من تعامل معها بحذر فقد استلم دفة التلحين مع السيدة أم كلثوم بعد ذلك. المهم عندما غادرت هذه الدنيا رثاها بشار الخوري الأخطل الصغير فقال: أضاع جبريل من قيثاره وترا في ليلة ضل فيها نجمه الهادي. أما أحمد رامي فقد رثاها بقصيدة قال فيها: يا ضياع المنى على أسمهان ذهبت في شبابها الريان، أنة في الفضاء ضاع صداها كعبير يشيع في الأكوان. أما فريد الذي لم يقدم أي صوت نسائي معه لمدة 4 سنوات، أما فريد فقد رثاها غناء في فيلم جمال ودلال الذي قدمه في عام 1945 أي بعد وفاتها بعام واحد، فغنى: يا منى روحي سلاما من غريب يرسل النجوى إلى دار الحبيب، حكم الدهر علينا بالنوى وغدا الحزن على الماضي نصيبي. أنا في الدنيا شريد هائم وفؤادي من جواه في لهيبي، تتوالى ذكرياتي في الهوى مثل موج البحر في الليل الرهيب. يا ليالي البعد ماذا ينطوي في ضمير الغيب للناء الغريب، كيف يهدأ خاطري في وحدتي وأنا أبكي على الشمل الغريب. ورثاها فريد أيضا في تانجو يا زهرة في خيالي الذي قدمه في عام 47 من شعر صالح جودت، مشيرا فيه إلى حياتها الصاخبة وإلى عيونها الساحرة، فغنى: يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. على كل حال يبقى سؤال الآن: ماذا لو عاشت أسمهان؟ هل كانت تتوصل لمنافسة السيدة أم كلثوم بشكل فعلي؟ لا أعتقد، لأن النجاح لا يكفيه صوت ساحر، لابد من التصميم والسعي والإرادة والإيمان بالمسار. هذا كان متوفرا عند السيدة أم كلثوم ولم يكن متوفرا عند أسمهان. لقد أثبتت أسمهان أنها كانت صوتا قل نظيره، ولكنها لم تكن الصوت الذي يراهن عليه الملحنون، والدليل على هذا أنها تسببت في تقاعد الملحن الذي راهن على صوتها، أعني به الملحن الكبير محمد القصبجي. لم يبق لي الآن إلا أن أودعكم إلى برنامج جديد، ومع الشارة الأخيرة لبرنامج أسمهان أتمنى أن أستمع ونستمع سوية مرة أخرى إلى الموال الذي حمل رسالة أسمهان إلى أهلها، لكي أؤكد لها هذه المرة أن هذه الرسالة سوف تصل.
يا ديرتي ملك علي دلوم لا تعتبي لومك على من خان، حنا روينا حنا روينا سيوفنا من الجوم مثل العدو مثل العدو مثل العدو ما نرصاصك بسمع مثل العدو ما نرخصك بسمة. ما الدعاء.